بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن الصباح أو بلغني عنه قال حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، قال: وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر وقال: اذهب فانظر هل استيقظ، فأتيته فدخلت على بايعته، ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث تابع لترجمة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة. وهذا الحديث فيه أن عمر بن عمر كلاهما من المهاجرين الأولين، وكان ابن عمر هاجر مع أبيه. سبق أن عمر رضي الله عنه فرض لابن عمر 350، وكان في المهاجرين 400 من بيت المال، فقيل له إنه هاجر بقصه عن الناس، قال: لأنه هاجر به أبوه. وفي هذا أن ابن عمر رضي الله عنه هاجر هو وأبوه، فإذا قيل له إنه هاجر قبل أبيه يغضب. نعم، لأنه هاجر لأن أبوه هو المقدم، هو هاجر مع أبيه وأبوه أسبق منه. يحتمل أنه سبب الغضب أنه أنه هاجر، أنه سبق أباه في الهجرة، ما يتكلم عليه الشارح، يعني ذكر أنه لم يهاجر إلا صحبة أبيه، لكن ذكر رواية عن الطبراني أن ابن عمر كان يقول: لعن الله من يزعم أنني هاجرت قبل أبي، إنما قدمني في ثقله. وهذا في إسناد فيه ضعف. قال ابن عمر: قدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، يعني نائما نومة القيلولة، فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر وقال: اذهب. رجعوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نائم، ثم رجعوا إلى المنزل فقال عمر لابنه عبد الله: اذهب فانظر هل استيقظ، قال: فأتيته فدخلت عليه فبايعته، ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول يعني نسرع هرولة حتى دخل عليه يعني عمر فبايعه ثم بايعته. هذه بيعة وليست هجرة، يعني عمر أرسل ابنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القيلولة رجع إلى منزله، ثم قال: ارجع انظر هل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع فوجد قد استيقظ فبايعه، فأخبر أباه أنه بايعه، فجاء جميعا فبايع عمر ثم بايع مرة ثانية ابنه عبد الله، فبايع مرتين، مرة قبل أبيه لما جاء ينظر هل استيقظ، والمرة الثانية بعد أبيه. نعم.
حدثنا أحمد بن عثمان قال:
احتمل أن هذه البيعة احتمل أنها في صلح الحديبية أو في غيرها. نعم نعم،
هي من مقدمها.
نعم،
أقول ليست من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقد سبقه عمر،
هذا في أول. نعم، هذا في أول حديث، قال: وقد فأنا وعمر على رسول فوجدناه قائلا، إذا قيل هاجر قبل أبيه يغضب، إذا كان الحديث مرتبط بعضه ببعض، ولهذا ذكر الشيخ قال: يعني ولعلها بيعة الرضوان، يعني في صلح الحديبية. نعم. قال: وزعم الداودي أنها بيعة صدرت حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وعندي في ذلك بعد، لأن ابن عمر لم يكن في سن من يبايع في ذلك الوقت، كان صغير، وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك في 3 سنين يوم أحد فلم يجز، فيحتمل أن تكون البيعة حينئذ على غير القتال. ولهذا وإنما ذكر ابن عمر ليبين سبب وهم من قال إنه هاجر قبل أبيه، وإنما الذي وقع له أنه بايع قبل أبيه، فلما كانت بيعته قبل أبيه توهم بعض الناس أن هجرته كانت كانت قبل هجرة أبي وليس كذلك، وإنما بدر البيعة قبل حرصا على تحصيل الخير، ولأن تأخيره لذلك لا ينفع عمر. وعرض داود بالتيل الداود بأن مثله يلد في الهجرة التي أنكر كونها كانت سابقة. المقصود أن هذه البيعة كما أصلها أنها في صلح الحديبية الأقرب، لأنه حين الهجرة كان صغيرا. نعم.
حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال ابتاع أبو بكر من عازب رحلا فحملته معه، قال فسأله عازم عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا
بالرصد
قال أخذ علينا بالرصد
نعم
فخرجنا ليلا،
يعني قريش يرصدون النبي صلى الله عليه وسلم حين الهجرة ويبحثون عنهما. نعم.
فخرجنا ليلا فأحسأنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل، قال ففرست لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا، فسألته لمن أنت يا غلام؟ فقال أنا لفلان. فقلت له هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. فقلت له هل أنت حارب؟ قال نعم. فأخذ شاة من غنمه فقلت له انفض الضرع، قال فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في إتننا. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية.
وهذا في قصة الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى المدينة. البراء بن عازب يذكر هذا الحديث الذي دار بين أبي بكر وبين أبيه عازب، فإن أبا بكر ابتاع من عازب الرحلة، ابتاع يعني اشترى أبو بكر من عازب، عازب والد البراء، اشترى منه رحلا يعني ناقة يرتحل عليه أو الرحل الذي يكون على الناقة، فقال فحملته معه، كان الرحل الذي يشتاد اللي يضع على الإبل، قال فحملته معه، قال فسأل عازب يعني سأل أبا بكر عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الهجرة، هذا فيه الحرص على الخير والعلم والسؤال عنه. عازب انتهز الفرصة هذه لما باع عليه الرحل وحمله معه ابنه البراء، سأله عازب عن مسير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال أخذ علينا بالرصد، يعني قريش يرصدونه ويبحثون عنه، فخرجنا ليلا فأحسسنا ليلتنا ويومنا، كانه معروفا أنهم اختفوا في الغار 3 أيام، ثم في صبح الثالث جاءهما عبد الله بن رويخط، قالوا فأحدثنا ليلتنا، يعني أنهم صاروا يسعون حثيثا، ويحتمل أنهم خرجوا مبكرين، ويوم حتى قام قائم الظهيرة يسيرون حتى اشتد النهار، ثم رفعت لنا صخرة يعني أقبلوا على صخرة فأتيناها ولا شيء من ظل يستظلون بها في القيلولة. أبو بكر رضي الله عنه فرش لرسول الله فروة وارتجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبحث ما حوله ينظر هل هناك غنم هل هناك شيء غذاء، فإذا هو براع قد أقبل في غنيمة يريد الصخرة يريد يستظل بالصخرة فسأل أبو بكر: لمن أنت يا غلام؟ أنت راعي لمن؟ فقال: لفلان. وأبو بكر يعرف الرعاة ويعرف. قال: هل في غنمك باللبن؟ قال: نعم. فقال: هل أنت حالب؟ قال: نعم. وهذا لا، بعض الناس يستشكل وكيف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الغنم ولم يستأذن صاحب الغنم أو الراعي. هذا له صلاحية رعاة. وكان أيضا هذا معروف عندهم إكرام الضيوف ومن يمر بهم. ثم أن هذا أيضا قبل تشريع الأحكام ولا إشكال فيه. فحلب قال له: انفض الضرع، يعني عن التراب والعيدان والشعر. فحسب كتبة من لبن ومع إداوة من ماء، يعني عليها خرقة قد روأتها، يعني جلد، إناء من جلد، سقاء من جلد عليه خرقة، جعل فيه ماء يبرده للنبي صلى الله عليه وسلم. وهي قربة صغيرة، سقاء من جلد. وكان في الناس كانوا يبردون الماء بالقرب وهي الجلود، وإذا كان الجلد قديم يكون يبرد الماء سريعا، وإذا كان جديد لا يبرد الماء سريعا. فلما حلب اللبن، واللبن حار والوقت في منتصف النهار، أبو بكر صب على اللبن من هذه القربة، من هذه السقاء اللي فيه الماء، حتى برد أسفل اللبن. ثم أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. قال: ثم ارتحلنا، وطلبوا إثرنا، طلب قريش يدفعونهم. ثم ذكر نهاية القصة بعد الهجرة لما وصلوا إلى المدينة. قال: فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته المضطجعة قد أصابتها حمى المدينة. الصحابة لما المهاجرون لما هجروا المدينة أصابته الحمى، لأن كان المدينة كانت فيه حمى. ثم دعا رسول الله بنقلها إلى الجحفة. قال: فرأيت أباها يقبل خدها، وقال: كيف أنت يا بنية؟ أخذ كثير من العلماء من هذا كراهة تقبيل المحارم مع الشفتين، وإنما هذا خاص بالزوج، وغيره يقبل مع الخد، سنقبل مثلا مع خدها أو مع الرأس إن كانت كبيرة، أما مع الشفتين فيكره تقبيل المحارم مع الشفتين، إنما هذا يكون خاص بالزوج. التقبيل يكون تقبيل المحارم الخد، إذا كانت لما يقبل خدها وهي تقبل رأسه. وكيف دخل أبو بكر ودخل معه البراء ويقبلها أمامه ورأها كاشفة؟ نقول أول هذا كان قبل الحجاب، في أول الهجرة ما شرع الحجاب. وكانت عائشة أيضا دون البلوغ، عائشة صغيرة والحجاب ما شرع. نعم. نعم، والبراء كانت صغيرة أيضا. نعم.
حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة أن عقبة بن
أبي علية علية
حدثنا إبراهيم بن أبي علية أن عقبة بن وعاجل
والساج النبي والساج نعم
ابن أبي
أن عقبة بن والساج نعم
أن عقبة بن والساج حدثه عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قادم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر، فغلفها بالحناء والكتم. وقال دحيم: حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو عبيد عن عقبة بن وساج قال حدثني أنس قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أسن أصحابه أبو بكر، فغلفها بالحناء والكتم حتى قنع لونها.
وهذا في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. أنس قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر، أشمط يعني من شمطه الشيب، ليس فيهم من شاب غير أبي بكر، كأن أبي بكر أسرع إليه الشيب، فغلفها بالحنة والكتم، يعني خضب لحيته بالحنة والكتم. وقال دحيم حدثنا الوليد، حدثنا الوليد يعني قال حدثنا عن عقبة بن الساجع حدثنا أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أسن أصحابه إن أكبرهم سنا، فغلفها بالحنة والكتم. ويقول غلفها وغلفها، في القاموس غلفها وغلفها أي خضبها، خضب لحيته بالحنة والكتم حتى قنع لونها، أي حتى اشتدت حمرته. وهذا هو السنة في تغيير الشيب، أنه يغير الشيب ولا يترك أبيض. قال عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوهم. فتغيير الشيب سنة مؤكدة، ويغير الشيب كما في هذا الحديث بالحنة والكتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قحافة والد أبي بكر وقد جيء به ولحيته ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، قال غيروا هذا وجنبوه السواد. التغيير بالسواد حرام في هذا الحديث، غيروا هذا جنبه. وأبو بكر غلفها بالحنة والكتم لأن الحنة أحمر والكتم نبت أسود، فإذا خلطهما صارت بين الحمرة والسواد. هذا هو السنة، أن يغير بالحنة والكتم، الحنة أحمر والكتم أسود، إذا خلطهما صارت تضرب بين الحمرة. فأبو بكر خضب بالحنة والكتم، وكذلك عمر خضب بالحنة والكتم، عثمان، وجاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خضب أيضا بالحنة والكتم، لكن هذا ظن بعض الرواة أنه خضب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب لأنه لم يشب، ليس كما قال أنس ليس في رأسه ولحيته 20 شيبة، ولكنه يستعمل الطيب كثيرا فيحمر الشعر من كثرة استعمال الطيب، فيظن بعض الناس أنه خضب عليه الصلاة والسلام. أبو بكر أسرع إليه الشيب، وكان أسن أصحابه، ولهذا لما هاجر المدينة الذين لا يعرفون النبي يظنون يحيون أبو بكر، يظنون أنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شاب والنبي صلى الله عليه وسلم يشب، والنبي أكبر منه، النبي أكبر منه، النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو 63، وأبو بكر توفي وهو 63، وعثمان توفي وقد جاوز 80. فلهذا كان أبو بكر أسن أصحاب النبي، وكان أسرع إليه الشيب، فخضب بالحنة والكتم. نعم.
حدثنا أصبغ قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها.
وكذلك الخضاب أيضا الحنة والكتم هذا أفضل، وإن خضبها بالحنة بالحمرة الخالصة فكذا لا بأس، أو خضبها بالصفرة، الخضب يكون بالحمرة الخالصة يكون أحمر، أو بالصفرة الخالصة، أو بالحنة والكتم يكون بين الحمرة والسواد، وهذا أفضل. أما الخضب بالسواد فالصواب أنه لا يجوز، بعض العلماء أجازه الخضب بالسواد، فعل هذا بعض السلف وبعض الصحابة هم من الحسن والحسين، لأن يعني الخضب بالسواد كما مر في البخاري أنه خضب بالسواد، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهاد. ذكر ابن القيم في زاد المعاد خلاف في هذا في الخضاب بالسواد، وأن من العلماء من أجازه من السلف من الصحابة ومنهم من منعه. نعم. والصواب المنع لهذا الحديث جنبه السواد، لكن بعضهم قال وجنبه السواد إنها مدرجة بعض الرواة، والصواب أنها ليست مدرجة. جاء في حديث وعيد الشديد في أمر الإمام أحد أنه يأتي في آخر الزمان أناس كحواصل طير يخضبون بالسواد لا يريحون راحة الجنة. نعم.
حدثنا أصبغ قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر، فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها. هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش، ونادى بالقليب قليب بدر من الشيزاء تزين بالسنام، وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرام، تحيينا السلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلام، يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهام.
هذا جاهل المغرور ينكر البعث والنشور، كيف حياة أصداء وهام، هذا كافر هذا الشاعر، هذه المرأة التي قال أبو بكر تزوجها أبو بكر ثم طلقها لما هاجر فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر، وهو شاعر كافر عياذ بالله. لما قتل صناديد قريش في غزوة بدر وألقوا في القليب رثاهم بهذه القصيدة يتوجع لهم، قال وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تزين بالسلام. الشيزة شجر يتخذ منه خشب تصنع منه الجفان والقصاع، جمع جفنة والقصعة، والجفنة يعني إناء كبير صحفة كبيرة يوضع فيه الطعام للضيفان واللحم، وكانت القصعة قصعة والجفنة كانوا يصنعونها من الخشب. الآن في عندنا صحون كبيرة أكبر من الصحون اللي عندنا الآن، جفنة كبيرة قد يحملها الجماعة، كان العرب كرماء ولو كانوا على شركهم. فيقول إن هذا الشجر اتخذ من الجفان والخشب التي يعمل فيها الثريد، أراد بالجفن أصحابها، يقول إن هذا الذين قتلوا وسحبوا بالقليب كرماء لهم جفان وقصاع يعملون فيها الثريد ويجعلون فيها الطعام ملأ بلحوم أسلمة الإبل ويقدمونها للناس، يزينها بالسنام، نشيزة تزين بالسلام، سلام البعير، سلام الإبل تقدم للضفاف. ثم قال وماذا بالقليب قليب بدر من القينات المغنيات والشرب الكرامي، الشرب يعني الكرماء الندامة المنادمة الذين يشربون الخمور وهم كرماء، الشرب الشرب الجماعة الشرب في الجاهلية يشربون الخمور، تحيين السلام أبو بكر زوجته، وهل لي بعد قوم من سلامي، ما لي سلام بعد قوم الذين قتلوا في يوم بدر. ثم قال يحدثنا الرسول بأن سنحيا بعد الموت، كيف نحيا بعد، كيف حياة أصنام وهام، كيف تحيا العظام والهام الذي مليت وصارت أصنام وهام، ينكر البعث صلى الله عليه وسلم والعافية. هذا جاهل جاهل كافر صلى الله عليه العافية، يتوجع ويرثي الصناديد قريش الذين قتلوا وسحبوا في القليل، يقول هؤلاء قوم كرماء يعملون الجفان ويملونها باللحم والثريد تزينها أسلمة الإبل، وهم أيضا كرام ندامة من المنادمة ينادمون ويشربون الخمور وهم كرماء. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره لرآنا، قال اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثالثهما.
وفي رواية ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، وهذه معية خاصة، الله معية خاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاء، وهي صفة من صفات الله. والمعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة، فالمعية العامة هذه عامة للمؤمن والكافر، فالله تعالى مع المؤمن والكافر بإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته ومجازاته ومحاسبته، ومعية معية خاصة خاصة بالمؤمنين تقتضي النصر والحفظ والكلاءة والتأييد والتسديد، كما في هذه في هذا الحديث ما ظنك باثنين الله معنا، وكما قال الله في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا في الهجرة هذا في الغار صاحبه، هذه صحبة خاصة للصحابة، هذه صحبة خاصة خاصة أخص من صحبة الصحابة، وهذه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه صاحبه في الغار، منقبة عظيمة لا يصل أحد، منقبة فضيلة ما لم يصل أحد غيره من الصحابة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة، ومثل قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه معية خاصة، وقوله تعالى إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة. فالمعية معيتان، معية عامة لجميع الناس المؤمن والكافر، وهذه المعية حتى تقتضي في تأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف، ومقتضاها نفوذ القدرة والمشيئة والاطلاع والإحاطة كقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. تهديد، تأتي في سياق التهديد. ومن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. تهديد، في سياق التهديد. وتأتي في سياق المحاسبة والمجازات. أما المعية الخاصة تأتي في سياق المدح والثناء، ومقتضاها الحفظ والكلاء والنصر، كما في هذه الآية: إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، إنني معكم أسمع وأرى. ولما قال موسى وهارون، قال إننا خاطب ربهما عز وجل لما أرسلهما إلى فرعون، قال إننا نخاف، قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال الله: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية خاصة. فلما دخل معهم فرعون جاءت المعية العامة: إنا معكم مستمعون. لما دخل معهم فرعون جاءت المعية العامة: إنا معكم مستمعون، جاءت في سياق التهديد. ولما أفرد موسى وهارون جاءت المعية الخاصة: إنني معكما أسمع وأرى. والمعية صفة من صفات الله، وهي صفة من صفات الله، وهي معناها في اللغة المصاحبة، وهي نوعان: معية عامة تأتي في سياق المحاسبة ولا جزاء، ومقتضاها التهديد، ومعية خاصة وتأتي في سياق المدح والثناء. نعم، وهي خاصة بالمؤمن، وتشمل في حق المؤمن المعيتان، وينفرد المؤمن بالمعية الخاصة. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم.
ولهذا لما أبو بكر رضي الله عنه لما جاء المشركون وفوق الغار، فوق رؤوسهم فوق الغار يتحركون يسمعون أذنهم ويرونهم، أبو بكر قال: يا رسول الله، لو أن بعضهم طأطأ رأسه لأبصرنا. قال النبي: أسكت، إن الله معنا. الله معهم حتى ولو طأطأ رأسه ما رأهم، لأن الله معهم. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وهم ينتظرون في بيته، وألقى الله عليهم النعاس فذر في على رؤوسهم التراب وخرج وتركهم على حالهم. من حفظه الله فهو المحفوظ. أبو بكر يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل خشيته على نفسه. قل: يا رسول الله، الآن أمامنا نشاهدهم، الآن نشاهد لو طأطأ أحد رأسه أرانا، نسمع صوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده ثبات عليه الصلاة والسلام، ويقول: لا تحزن، إن الله معنا. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي حاء، وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثنا عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فتعطي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها؟ قال: نعم. قال: فتحلبها يوم ورودها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
نعم. وهذا الأعرابي سأل عن الهجرة، يعني من بلدها أو من بلدها ومن من الصحراء، إذا كان في الصحراء، وإلى المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، يعني لما فيها من المشقة والغربة ومفارقة الأهل والأصحاب. ولم يجب عليه الهجرة، وفي دليل على أن الهجرة لا تجب على من يقتل على ظهر دينه. الهجرة لا تجب على من يستطيع إظهار دينه، وكذا من كان في البادية يستطيع إظهار دينه لا يجب عليه الهجرة إلى القرى والأمصار. أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر إذا كان يستطيع. الهجرة واجبة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا ترى نراهما. وقال عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، يعني من اجتمع معه. هذا وعيد شديد يدل عليهم الكبائر، من كبائر الذنوب. والله توعد الذين بقوا مع الكفار وماتوا، قال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا عند الموت. قال الله: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وعيد شديد يدل عليهم الكبائر بقاءهم في أرض الكفار. ولم يستطع الله إلا عاجز، فقال إلا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. العاجز معفو عنه، النساء والأطفال اللي ممنوع لما له حيلة هذا معفو عنه، لكن اللي له حيلة ويقيم بين الكفار ولا يستطيع إظهار دينه عليه الوعيد الشديد، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب توعد بالنار كما سمعتم، لكن إذا كان يستطيع إظهار دينه فلا بأس، فلا يجب عليه كما في هذا الحديث لا يجب عليه. ولهذا قال النبي لهذا العربي إن الهجرة شأنها شديد، يعني فيها مشقة عظيمة لما فيها من الغربة وفرقة الأهل والأصحاب، فإذا كان يقدر على إظهار دينه جاز له البقاء وكان لو كان في البادية، أما إذا كان لا يستطيع يجب عليه الهجرة مع القدرة، ولا يعذر للعاجز وإلا يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب متوعد بالوعيد الشديد. وكانت الهجرة أولا من مكة إلى المدينة كانت واجبة حتى فتحت مكة، فلما فتحت انتهت الهجرة من مكة الوجوب من المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، يعني انتهت الهجرة من مكة وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة، في الأول يجب الهجرة إلى المدينة لمفارقة الكفار ونصرة الله ونصرة رسول الله وتكثير سواد المسلمين، فلما فتحت مكة وصارت بلد الإسلام انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة، وبقيت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وبقي الجهاد والنية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي الهجرة شأنها شديد، ثم قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال تعطي صدقتها؟ قال نعم. قال تمنح منها؟ قال تحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، لن يترك لن ينقصك من ثواب عملك شيئا. والمراد بالبحار القرى، سميت بحار لأنها واسعة ومنتشرة، اعمل من وراء البلدان والقرى ولو كنت بعيدا والله تعالى ينقصك من عملك شيئا، ما دمت تستطيع إظهار دينك وتعطي صدقة الإبل تمنح منها وتحلبها يوم وردها وأنت تستطيع إظهار دينك فاعمل في أي مكان ولو من وراء البحار وهي القرى. فالبحار يعني القرى الواسعة، ومنه ما جاء في الحديث أن عبد الله بن أبي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كادوا أن يتوجوا أن يتوجه أهل هذه البحيرة يعصبوه يعني يملكوه عليهم. ومنه قول صلى الله عليه وسلم صاحب أيلة اترفوا له بحرة أي مدينته، ومنه قول صلى الله عليه وسلم الفرس الذي ركبه إن وجدناه لبحرة يعني واسع الجري. نعم. فالقرى فالبحار القرى سميت بحار لاتساعها وانتشارها. نعم.
باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء رضي الله عنه قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانوا يقرؤون الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل.
نعم. هذا في بيان مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ذكر حديث البراء قال أول من قدم يعني من هاجر مكة المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم عمار بن ياسر. وفي الحديث الثاني للبراء قال أول ما قدم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانوا يقرؤون الناس القرآن، حفظوا الناس القرآن لأنه يعني حفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم سور وآيات، وأهل المدينة بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدموا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا مبكرين، فكانوا يقرؤون الناس مصعب بن عمير وابن أم مكتوم يقرؤون الناس القرآن، ثم قدم بلال وسعد وعمر بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحابه. قال ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول البراء فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مفصل. يعني يقول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظ بعض السور، حفظ سبح اسم ربك الأعلى وحفظ سور من المفصل من آخر القرآن، لأن مصعب وابن أم مكتوم وبلال وسعد مكثوا فترة يقولون الناس، فالبراء حفظ هذه السور، سبحوا بعض السور. وكان البراء صغيرا قريبا من سن ابن عمر، قريبا من سن ابن عمر، قال في التقريب استصغر يوم بدر، البراء بن عازم استصغر يوم بدر، وكان هو ابن عمر لدة، واللدة كما في القاموس الترب يعني من أترابه، كان البراء وابن عمر لدة، معنى لدة اللدة الترب، والترب معناه المقارب في السن يعني من أسنانه. يقول براء: ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال أنس يعني قال: شهدت يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أشد فرحا من هذا اليوم، وما رأيت المدينة اشتد نورها كهذا اليوم، وشهدتها يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فما أظلمت مثل ظلمة ذلك اليوم، وما حزن الناس حزن أشد من حزنهم ذلك اليوم. هنا يقول البراء: ثم رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يعني جمع أمة وهي المملوكات، يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشارح على هذا قال: في رواية عبد الله بن رجاء خرج الناس حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم في الطرق وعلى البيوت، والغلمان والخدم يقول: جاء محمد رسول الله، الله أكبر. شوف كلام الشارح على في آخر قوله: حتى جعل الإماء ويقولنا قدم رسول الله. صفحة 61 آخر الصفحة قوله: حتى جعل الإماء،
قوله: حتى جعل الإماء ويقول قادم رسول الله، في رواية عبد الله بن رجاء فخرج الناس حين قادم المدينة في الطرق وعلى البيوت، والغلمان والخدم: جاء محمد رسول الله، الله أكبر، جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس: فخرج الجوار من بني النجار يضربن بالدف وهن يقول نحن جوار من جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار.
نحن جوار جمع جارية، جارية نحن جوارية بنيات صغيرات. نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. نحن جوار من بني النجار، بني النجار معروف أخوان النبي صلى الله عليه وسلم. يا حبذا محمد من جاري، يا حبذا محمد رسول الله جار لنا، يا حبذا الجار. هناك بني النجار القبيلة، هنا من جار من الجوار. نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. نعم.
وأخرج أبو سعيد في شرف المصطفى ورويناه في فوائد الخلعي من طريق عبيد الله بن عائشة منقطعة: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل الولائد يقول طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وهو سند معضل،
يعني فيه شق أكثر من واحد، اثنين فأكثر، ثلاثة فأكثر، منقطع هذا وهو مشهور لكنه منقطع.
ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك.
نعم. طيب بعد الحديث بعد. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بوعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدن يوما مياه مجنة وهل يبدو أن لي شامة وطفيل
وهل يبدون لي النور ساكنة
وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
نعم، هذا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما هجروا المدينة أصابتهم الحمى، كانت المدينة فيها حمى شديدة، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل فنقلت الجحفة. قالت عائشة: لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر، يعني أصابه وعك، مرض، أصابت الحمى، وبلال كلاهما وعك أصابت الحمى. قالت: فدخلت عليهما، دخلت عائشة على أبيها أبي بكر وبلال وقد أصابتهم الحمى مريضين، فقلت عائشة: يا أبتي كيف تجدك يا حمى، ويا بلال كيف تجدك، تسألهم عن حالهم. قالت: فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، لأن الحمى مرض وهو من أسباب الموت ويتذكر الموت. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، شراك النعل السير، سير النعل الذي على ظهر القدم، الموت أقرب إليه من السير هذا، لأن الحمى مرض والمرض بريد الموت ويتذكر الموت. فكان إذا أخذت الحمى يتذكر الموت، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع صوته عقيرة، يعني صوته، ويتمثل بهذه البيتين: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد حولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. يتذكر مكة وأوديتها وجبالها واشتاق إليها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر، إذخر نبت معروف وجليل نبت ضعيف، وهل أردا يوما مياه مجنة، مياه في مكة، وهل يبدو لي شامة وطفيل، شامة وطفيل جبلان. ويتذكر مكة من محبته لها، كان الصحابة يحبون مكة، وأصابتهم الحمى أيضا في المدينة غرباء وأصابتهم الحمى، وكانوا يتذكرون مكة وجبالها ووديانها. قالت عائشة: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بحال أبي بكر وحال بلال. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وصححها لنا، يعني أزل ما فيها من المرض واجعلها صحيحة، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وجحفة قرية خراب، قيل كانت مسكنة لليهود دعا بنقل الحمى إليها، إما لأنها لا تضر أحد لأنه ليس في أحد، أو لأنها فيها يهود في ذلك الوقت، وهي الجحفة الميقات كان فيها يهود. نعم.
حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروة أن عبيد الله بن عدي أخبره: دخلت على عثمان حاء وقال بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره قال: دخلت على عثمان فتشهد ثم قال: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت هجرتين وكنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. تابعوا إسحاق الكلبي حدثني الزهري مثله.
وهذا سبق الحديث أن عبد الله بن عدي الخيار لما قال له لسل بن يغوث وصاحبه: انصح أبا، انصح عثمان، لأنه ولى أخاه لأمه الكوفة وكان يشرب الخمر، وجاء وتشهد عبد العبيد بن الخيار وقال لعثمان: إنك يذكر فضائلة إنك صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت هجرتين وكنت من استجاب الله ورسوله، فلماذا لم تقيم الحد على أخيك لأمك؟ فتشهد عثمان، أجاب عثمان تشهد، يعني قال أشهد أن لا، بدأ كلمته بالشهادتين، قال: الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: أما بعد. فيه مشروعية الإتيان بالشهادتين في عند الكلام وعند الخطبة وعند الموعظة، ثم يقول: أما بعد، الدخول في الصلح. أما بعد، فإن الله بعث محمدا بالحق، وكنت ممن استجاب لله ورسوله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت هجرتين. وهذا هو الشاهد، حديث الهجرة، هذا الشاهد الهجرة. ثم هاجرت هجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة، وكنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم، تزوج إحداهما بعد الأخرى، وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. فيه أنه لا بأس أن يذكر الإنسان ما عمله من الخير إذا دعت الحاجة إلى ذلك من هضم بعض الناس له وظلمهم له لا مراعاة للناس. محمد عثمان رضي الله عنه قصده يدافع عن نفسه، لأن هؤلاء الذين حاطوا ببيته وقتلوه ظلموه وقالوا واختلقوا عليه أشياء وعيوب ألصقوا به عيوب وقالوا ما فعل كذا، وأنه خفض صوته بالتكبير، وأنه أخذ الزكاة على الخيل، وأنه أتم الصلاة في السفر، وأنه ولى أقرباءه، يعني يدير لها مبررات القتلة. وهذا يدل على أنه إذا أنه لا ينبغي نشر عيوب الأمراء وولاة الأمور على المنابر، لأنه إذا نشرت عيوبهم وانتشرت صار سببا في الخروج عليهم، سبب في الفتن. فهؤلاء نشروا عيوب الخليفة وتجمع السفهاء من البصرة ومن الكوفة ومن مصر في ذلك الوقت، تجمع هذا السفهاء وحاطوا ببيت أمير المؤمنين ونقموا على هذه الأشياء وقتلوه. عثمان رضي الله عنه مضطر إلى أن يدافع عن نفسه، تشهد طلع عليهم على الثوار وقال لهم أما بعد، إن الله بعث محمدا بالحق وكتب من استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هجر في هجرتين وكتب سر رسول الله وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته. هل مراده يزكي نفسه؟ لا، ليس مراد زكي، وليس مراد مراعاة الناس، مقصوده الدفاع عن نفسه. الدفاع عن نفسه في هنا لا بأس أن يذكر الإنسان ما عمل من خير إذا دعت الحاجة إلى ذلك للدفاع عن نفسه، ليكون هؤلاء الثوار هضموا حقه وظلموه وأرادوا قتله. نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا مالك حاء وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رجع إلى أهله وهو بمنى في آخر حجة حجها عمر فوجدني، فقال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاء إن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم إن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة والسلامة، وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر لا أقومن في أول مقام أقوم بالمدينة.
نعم، وهذا لأن عمر قال وهو في موسم الحج قال الناس أريد أن أخطب خطبة، وعدهم بأن أخطب خطبة وأن يوصي بالخلافة لمن بعده، فأشار عبد الرحمن ألا يخطب الخطبة في مكة وإنما ينتظر حتى يقدم المدينة. فقال عبد الرحمن لعمر قلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم. الموسم يجمع الناس، عامة الناس، طبقات الناس من جميع الطبقات، سفهاء وجهال وأعراب وغوغاء. خشي عبد الرحمن أن يسمع أحد من غوغاء الناس كلمة من عمر فيحمله على غير وجهها، فقال لا أمهل يا أمير المؤمنين، انتظر حتى تقدم المدينة، فإن دار الهجرة والسنة والسلامة، ما فيها الخلاصة يا خلاصة أصحاب رسول الله. أما الموسم يجمع غوغاء الناس من كل مكان، جهالهم وأعرابهم، فإذا خطبت سمع بعض الناس بعض الكلام وحمل على محمله، وطاروا بها في المشارق والمغارب. ولكن عبد الرحمن يقول أرى أن تنتظر حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة والسلامة، هذا هو الشاهد، دار الهجرة والسنة والسلامة، وتخلص لأهل الفقه وأشرف الناس وذوي رأيهم، فإذا تكلمت عرفوا كلامك وزنوها بميزانها. قال عمر لأقومن في أول مقام يقومه بالمدينة. نعم، والشاهد من هذا قول دار الهجرة والسنة والسلام، هذا الشاهد الهجرة. نعم، أن دار الهجرة وأن المدينة دار الهجرة وأن الصحابة هاجروا إليها. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين. قالت أم العلاء فاشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال: أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: فأحزنني ذلك، فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال: ذلك عمله.
نعم، هذا الشاهد من هذا أن قول حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، وأن الأنصار وأن المهاجرون هاجروا إلى المدينة. في هذا حديث أم العلاء، امرأة تقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت خالد بن زيد أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، يعني المهاجرون لما هاجروا تركوا أموالهم وأولادهم لله، والأنصار سووهم بالأموال وقاسموهم أموالهم، حتى قال وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، كل واحد ربطه بأخيه، فكان الأنصاري يقسم أمواله بين أخيه المهاجرين، حتى قال زميل عبد الرحمن بن عوف: إني ذو مال أقسم نصف مالي بينك نصفين، ولي زوجتان، أطلق إحدى، انظر أيتهما أعجب إليك أطلقها، فإذا اعتدت تزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني إلى السوق. فدلوه السوق فجعل يبيع واشتري حتى رزقه الله وصار من الأغنياء. لما قدم المهاجرون إلى الأنصار، الأنصار ماذا عملوا؟ صاروا يجعلوا القرعة على سكن المهاجرين، كل واحد قرعة، من وقعت هذه القرعة يسكن عند هذا. فعثمان بن مضعون طار لهم في السكنى، يعني خرجت القرعة لهم، طار لهم في السكنى يعني خرجت القرعة لهم، فصار عثمان بن مضعون عند أم العلاء، وقع السهم عليها وصار عندهم. قالت أم العلاء، قال أم العلاء: سكن مدة فاشتكى عثمان عندنا فمرضناه، فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، كنية عثمان بن مضعون، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المعين بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ أنت تعلمين الغيب، كيف تشهدين له في الجنة؟ فقال: قلت لا أدري بأبي أنت وأمي، أفتيك يا رسول الله، فمن؟ يعني أين يكون؟ فقال عليه الصلاة: أما هو فقد جاءه والله اليقين، يقين الموت، وإني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا يا رسول الله ما يفعل بي. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله أنه في الجنة، كما قال: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن اتبعوا إلى ما يحيي، قبل أن يعلمه الله في الجنة. ثم بعد ذلك علم الله أنه في الجنة، وأن أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وبقية العشرة في الجنة، شهد لهم بعد ذلك. لكن هذا أولا قبل أن يعلمه الله، ولهذا قال: وما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، كما قال الله: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ثم بعد ذلك علمه الله أنه في الجنة، وأن العشرة المبشرين أيضا بالجنة، قاله النبي أنه في الجنة بوحي من الله. ولهذا قال الله: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا أولا. قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده، يعني ما يعني رجل صالح، لما زكيت وأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم كنت بعد ذلك ما أزكي أحدا، يعني هذا رجل صالح نعلم صلاحه ظاهر لنا، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لها. قالت: فوالله لا أزكي بعده أحدا. قالت: فأحزنني ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها. قالت: فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري في المنام، فجئت رسول الله وأخبرته، فقال: ذلك عمله. هذه بشارة، عمل هذه العين عمله، عمله الصالح. نعم، هذه رؤيا صالحة فسرت تعبر، النبي صلى الله عليه وسلم عبر أهلها في دل على الرؤيا الصالحة تعبر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر يقول: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإن رأى أحد رؤيا عبرها. نعم، لا كلام.
Allah'a emanet olun.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم في دخولهم في الإسلام. حدثنا
نعم هذا حديث عائشة قال كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله، وكان يوم بعاث حرب، يوم بعاث يوم حرب ضروس بين الأنصار بين الأوس والخزرج، وقتل فيه مقتلة عظيمة حتى قتل يعني أشرافهم ورؤوسهم رؤساءهم وافترقوا، فكان هذا كسرا لهم، كسرا لحدتهم ونشاطهم، فكان هذا من أسباب دخولهم في الإسلام، من أسباب دخولهم في الإسلام هذه الحرب الضروس التي حصلت بينهم، أنهم كسرتهم هذه الحرب، قتل أشرافهم ورؤساءهم، فجاء الإسلام وقد تفرقوا وقد ضعفوا وانكسروا، فكان هذا توطئة لدخوله في الإسلام. هذا ما أقول عائشة كان يبعث يوما قدمه الله لرسوله، فقدم رسول الله فقد افترق ملأهم يعني إسلامهم، وقتل سراتهم وأشرافهم في دخوله في الإسلام، فكان ذلك سبب في مجيء جماعة منهم فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة فدخلوا في الإسلام، وهذا من فضل الله عليهم. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنهما دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تعازفت الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر رضي الله عنه: مزمار الشيطان مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم.
نعم. وهذا مستثنى من النهي عن الغنى والمعازف، النهي عن الغنى والمعازف محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستحل قوم يكون فخر الزمان قوم يستحلون الحرى والخمر والحرير والمعازف. وقال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. له حلف ابن مسعود أن له حديث هو الغنى. قال تعالى في وصف المؤمنين: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وصف عباد الرحمن. قال: والذين هم عن اللغو معرضون. لكن هذا مستثنى، مستثنى منها عن الغنى والمعازف، فإن هاتين جاريتين صغيرتين وفي يوم عيد، فهو يوم فرح وسرور، والجاريتان لا بد لهما من الحركة واللعب، ولا سيما في يوم العيد، فدل على أنه استثنى النساء والجواري في الأعراس والأعياد خاصة عند عدم يعني الاختلاط بالرجال، ما يشترط يعني أن لا يكون هناك اختلاط بالرجال وليس هناك فتنة، يكون بين النساء خاصة. وأتان الجاريتان صغيرتان تغنيان، فأنكر عليهما أبو بكر ودخل قال مزمار الشيطان، وفي لفظ مزمار الشيطان في بيت رسول الله، أنكر عليه مرتين، فقال النبي اصدعهما يا أبو بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم، دل على أنه استثنى هذا في يوم الأعياد والأعراس الجوار الصغار، لأن هذا يدل على الفرح والحركة والسرور، وهذا ليس في فتنة، ولا يقاس على هذا مع اختلاط الرجال بالنساء، وكون النساء تأتي وتختلط يكون اختلاط الرجال بالنساء يحصل فتنة، احتكاك الرجال بالنساء أو أصوات المغنيات تكون في وسط الرجال هذا محرم، هذا لا يجوز، هذا شيء خاص بالجوار الصغار في يوم العيد. نعم الصوت، نعم الصوت، صوت الغناء. نعم
هل ورد في دفة أو تغنيان مجرد يعني؟
ها
هل ورد أنه في دفة أو بأصوات فقط؟
بأصواتهم، ولو دفة لا حرج في يوم العيد الجوار الصغار. نعم 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 إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا، لا يوم فطر أو أضحى، شوف أول حديث دخل عليه النبي عندها يوم فطر أو أضحى، يوم عيد الفطر أو الأضحى. نعم
سماعها في العيد،
سماعها في العيد يعني سماعها إيه لا بس أضحى جوار الصغار لا بس يوم العيد. نعم ما في فتنة، الفتنة النساء الكبار واختلاط الرجال بالنساء. نعم
لو كان شريط مسجل
بالصغار في دفء كما يوم الهيس لا بأس الله للصغار، إذا كان بين الصغار بين الأطفال، إذا كان بين الأطفال بين الصغار مثل سواء في دفء في شريط أو في أصواتهما الحكم واحد مدام ما فيه ما فيه رجال ولا كبار وبين النساء والجم. نعم نعم اي نعم
فقط
الصوت لو كان في دف ما يضرب دف الصغار. نعم
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث حاء وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي يحدث قال حدثنا ابو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف قال فأقام فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى ملأ بني النجار قال فجاءوا متقلدي سيوفهم قال وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى
أبو بكر ردفه نعم
وأبو بكر رضي الله عنه
ردفه
وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب رضي الله عنه قال فكان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم قال ثم إنه أمر ببناء المسجد.